بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة القمر مطلعها قول الله تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما كان من هذه القبيلة العاتية الكافرة التي طغت وأفسدت في الأرض غاية الإفساد، وتكبرت وتجبرت، فقالت: من أشد منا قوة؟ يذكر الله بما صنع بهم مواساة لرسوله صلى الله عليه وسلم وتصبيرا له، وكذلك إنذارا لأهل الكفر من أهل مكة الذين عاندوا رسول الله، فيبين لهم ما حل بالأمم من قبلهم لعلهم يرتدعوا ولعلهم ينزجروا. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، أي كيف كان عذابي وإنذاري لهم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. قال بعض العلماء إن كلمة الريح إذا ذكرت في القرآن فيعنى بها العذاب، والرياح يعنى بها الرحمة، وهذا وإن سلم لهم في مقامات لا يسلم في مقامات أخرى. فقد قال تعالى في كتابه الكريم حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فوصفت بأنها طيبة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة البرد شديدة العصوف، وقيل هي الريح شديدة البرد المسموع لها صوت، في يوم نحس مستمر. قيل استمر بهم هذا اليوم الذي عذب هؤلاء القوم فيه، استمر بهم العذاب أبد الآبدين، لا يتوقف عنهم العذاب منذ هذا اليوم. فاستمرت الريح استمرارا شديدا 7 ليال و8 أيام حسوما، ريحا بعد ريح بعد ريح، إلى أن أهلكهم الله. وما استراحوا لما ماتوا، بل أدخلوا القبر يعذبون فيه، ويوم القيامة أيضا يستمر بهم العذاب. فمنذ أن بدأت هذه الريح لم يتوقف عنهم العذاب إلى يومنا هذا، إلى يوم الدين، إلى ما بعد، إلى ما لا نهاية لهم. فهذا قوله: في يوم نحس مستمر. وبعض العلماء يقولون إن أمد هذا اليوم النحس هو 7 ليال و8 أيام حسوما، وكلا القولين له وجه. أما القول الأول فهو مبني أيضا على أن هناك عذاب في القبر يلحق بأهل الكفر، كما قال تعالى في شأن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا، فماذا كان؟ فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذا كلام رب العالمين، وبه استدل بعض العلماء على عذاب القبر، قوله: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا فأدخلوا الفاء للتعقيب، فكذا قال فريق من أهل العلم. فقالوا: في يوم نحس مستمر، استمر بهم العذاب ولم ينقطع. هذا وفي الآية الكريمة وصف اليوم بأنه يوم نحس، فكيف يتفق هذا مع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن سب الدهر؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. فكيف يتفق وصف اليوم بأنه نحس مع النهي عن سب الدهر؟ وكذا قوله تعالى في أيام نحسات، في أيام النحسات قيل مشائيم على أهلها. فالجواب أن هذا ليس من باب سب الدهر هنا، إنما هو وصف هذا اليوم وبيان شدته على الكافرين. فهناك فارق بين سب الدهر المصحوب بين سب الدهر المصحوب بالاعتراض على قدر الله سبحانه، وبين وصف اليوم. قال لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب. وصف اليوم لا اعتراض فيه على قدر الله، لا اعتراض في وصفه لليوم على قدر الله سبحانه. إذن ليس هناك تعارض أصلا حتى ننشئ له جمعا، فإن النهي عن سب الدهر والنهي عن سب الدهر اعتراضا على قدر الله وعلى ما كان فيه. أما وصف اليوم بأنه يوم عصيب، يوم شديد، يوم نحس، كل هذه أوصاف، والله أعلم. هذا وقد ورد حديث الإسناد، حديث تالف الإسناد ضعيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأربعاء يوم نحس. وهذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة الهبوب لا تتوقف ولا تنقطع شديدة البرد مسموع لها صوت، تنزع الناس، تقتلع الناس. قيل تقتلع رقابهم منهم، تنزع الناس كأنهم، أي فيبقون بعد نزع رقابهم أعجاز نخل منقعر، كأنهم بقايا نخل وجذوع نخل مفرغ من الداخل، ظهر قعره. فكذلك قيل تنزع رقابهم ورؤوسهم وتبقى أجوافهم فارغة عياذا بالله، كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر، أي كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبق تفسير هذه الآية بما حاصله أن القرآن ميسر للذكر، وأن الذي يشق على الناس في بيان معاني كتاب الله ويدخلهم في علم الكلام ويورطهم ليس على الهدي القويم، لأن كتاب الله سهل، أن كتاب الله ميسور للجميع. ولا يخفى عليكم أن الإمام الشافعي رحمه الله قد قال، قد سبق التذكير بذلك، إن كثيرا من أهل الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل، يعني لا يحتاج إلى كبير تأويل. ولعلك تعرف معنى قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، دون أن تقرأ. كثيرا من أقوال المفسرين فيها تعرف تلقائيا معنى قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، دون أن تكاد تقرأ الآية الكريمة تعرف: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وإن كنت لن تعرف 100% المعنى، لكن عموما يدور خلدك حول معنى معين مفهوم. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ليس معنى هذا أننا نقتحم تفسير كتاب الله بدون علم أبدا، ولكن ينبغي أن نسهل على الناس. وكما قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال فريق من العلماء الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعني المسائل اليسيرة السهلة قبل المسائل المعقدة التي لا يكون فيها التي لا وجود لها كبير، والله أعلم. يعني السهل المسهول قبل الدقائق. قال تعالى وكذبت ثمود بالنصر. قبيلة ثمود قبيلة نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم، أرسل الله إليهم هذا النبي الكريم كما أرسل إلى قبيلة عاد نبي الله هود عليه السلام، فأرسل إلى قبيلة ثمود نبيهم صالحا صلى الله عليه وسلم. كذبت ثمود بالنذر، ثمود كانت تسكن بلاد الحجر معروفة القريبة من بلاد تبوك الآن. كذبت ثمود بالنذر، ما النذر التي أنذرهم بها صالح صلى الله عليه وسلم؟ قيل ذكرهم بالأمم الهالكة من قبلهم فلم ينتفعوا بذلك، وقيل أتهم بالناقة كمعجزة فلم ينتفعوا بها. كذبت ثمود بالنذر، وقيل النذر الرسل، والذي كذب رسولا فقد كذب بالرسل كلها، وهذا وارد كما قال كذبت ثمود المرسلين، فالذي كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم السلام دعوتهم واحدة. كذبت ثمود بالنذر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى كذبت ثمود بالنذر تقدم بيانه، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه وصالح صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان اعتراض أهل الكفر دائما وأبدا على المرسلين أنهم بشر، كما قال قوم فرعون لموسى وهارون عليهما السلام أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وكما قالت كما قال الكفر عموما أبشر يهدوننا. فالمتتبع لاعتراضات الكفار على الرسل يجدها ثوابت تقريبا في كل زمان ومكان، منها إنكارهم للبعث، إنكار الكفار للبعث، منها إنكار الكفار لإرسال رسول من البشر تعجبون ذلك، منها إنكار الكفار لدعوة التوحيد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. في ثوابت يسير عليها الكفار في كل زمان ومكان، دعوة الشريك لله، يقرون بأن لله شريك، تعجبهم من إرسال رسل إلى أهل الأرض، تعجبهم من البعث بعد الموت. فهي أصول ثابتة يسير عليها أهل الكفر دائما مع كل رسول يرسله الله. أبشر يهدوننا أجعل الآلهة إلها واحدة إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قالوا ألقى عليه الذكر من بيننا، لماذا هو بالذات الذي يلقى عليه الذكر؟ قال تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد يريد أن يكون رسولا، وكل واحد منهم يريد أن تنزل عليه صحف من عند الله يقرأها هو. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال تعالى ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. قيل أشر يكذب ولا يبالي، فرح بكذبه، فرح بكذبه، يعني يكذب ويفرح بكذبه ولا يبالي. قيل أشر متكبر مختال. بل هو كذاب أشر أي كذاب يكذب ولا يبالي وفرح بكذبه ومختال وفخور بكذبه. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. دفاع عن رسول الله صالح صلى الله عليه وسلم. ومن الشأن في الكتاب العزيز أن الله يدافع عن أنبيائه ويدافع عن أوليائه في كل مقام يستدعي ذلك. فإذا كان الكفار وصفوا رسولنا بالجنون، وصفوا القرآن بالسحر، قال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ولما قضى داود وسليمان عليهما السلام في قضية وبين الله وجه الصواب أنه مع سليمان عليه السلام، قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ولكن بعد ذلك يعقب بقوله: وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم. فذكر من الذي فهم المسألة، ولكن ذكرت فضائل النبي الآخر أيضا، وهذا قد ينفعنا في دنيانا. فلان موفق فهم المسألة، لكن الثاني ليس مدفوعا عن الفضل. وكذلك لما قال تعالى في شأن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من أبواب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت، إلى قوله: فلما دخلوا حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنه من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه، وإنه لذو علم لما علمنا، حتى لا يتوهم أحد أنه في عقيدته قدش أو في، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم ابتلاء واختبارا فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. قسمة بينهم، إنا مرسل الناقة فتنة لهم ابتلاء واختبارا. هم طلبوا معجزة فخرجت لهم المعجزة التي يريدون على ما ذكره المفسرون، وإلا فليس في الباب خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم طلبوا أن يخرج لهم من بطن الصخرة ناقة فخرجت ناقة عشراء تمخض، ومع ذلك عاشوا برهة من الزمن في هذه الناقة، وما آمنوا بصالح أيضا. قال تعالى: ما وجه الفتنة في هذه الناقة؟ سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. ابتلاء واختبار. نبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. قسمة بينهم عائدة على ماذا؟ قال بعض العلماء: قسمة بينهم الماء ماء البئر، قسمة بين قبائل ثمود، من فخود القبيلة، هذه البطن من قبيلة ثمود لها يوم وهذه لها يوم وهذا لها يوم. لكن الأمثل من ذلك قول من قال: الماء قسمة بينهم وبين الناقة، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني القسمة كانت يوم لهم ويوم للناقة. اليوم الذي للناقة هم يشربون لبنها، واليوم الذي لهم يشربون من الماء، فهم دائرون في خيرات لبن الناقة وبين الماء. كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطف، لم يعجبهم هذا، قال: نريد اليوم كله لنا. قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. تعاطى ماذا؟ قيل تعاطى الناقة فقتلها، قيل تعاطى خمرا، قيل تعاطى سيفا، فعقر الناقة عرقبها، فكيف كان عذابي ونذر. إن نبي الله صالح حذرهم من الاقتراب من الناقة، قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ما كلفتكم شيئا ولا تمسوها بسوء. قال فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر صاحب الحظيرة الذي له حظيرة مواشي يرمي فيها البرسيم، يرمي فيها العلف، الدواب تأكل ما تأكل وتدوس الباقي، تدوس الباقي، تأكل تبنا تأكل كذا وتدوس الباقي بأرجلها، تهشمه تكسره، فإذا هشمته وكسرته وداسته أصبح لا فائدة فيه كما تدخل أنت الحظيرة وترى ذلك. ألقيت للماشية طعاما شرابا، أكلت ما أكلت وبعد ذلك داست على الباقي ورسته وبالت عليه أصبح لا فائدة فيه. فالمهشم المكسر المفتت، هشيم المحتضر أي هشيم صاحب الحظيرة. وهكذا كان قوم ثمود بعد أن أهلكهم الله سبحانه. في قصة إلاكيم تفصيل ولا بد، فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، المهلة ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. بعد أن عقروا الناقة قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لا يخفى عليكم أن العاقر واحد، كما قال تعالى إذ انبعث أشقاها، نهض أشقى رجل في قبيلة ثمود، أشقى رجل في قبيلة ثمود نهض وأخذ السيف وعرقب الناقة عقرها. فلما أقروه قال تعالى فكذبوه فعقروها، نسب العقر إليهم جميعا. فالمقر على المعصية والمقر على الكبيرة أيضا يأخذ حكم فاعلها، الموافق عليها المحب لها والآمر بها يأخذ حكم فاعلها. فنادوا صاحبهم تعالى افعل وافعل، هو فعل لكن نسب العقر إليهم جميعا. قال تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال تعالى إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر يداسون بالأقدام ولا فائدة فيهم ولا نفع، كالتبن المكسر المهشم تحت البهائم عياذا بالله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من مضطر، جعلنا الله إياكم من المتعظين. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.